بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 21.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن غزوة عظيمة من غزواته صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة أحد. هذه الغزوة التي حصلت في السنة الثالثة في شهر شوال في يوم السبت، على خلاف بين المؤرخين. هذه الغزوة لها أسباب، فقد ذكر العلماء أن السبب المباشر لها ما أجمع عليه، وهو أن قريشا أرادت أن تنتقم لقتلاها الذين قتلوا في غزوة بدر. وكما هو معروف تزعزعت قريش في غزوة بدر وانهزمت وأهينت، فأرادت أن ترد مكانتها وتستعيد منزلتها المزعومة بين العرب، فخرجت لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. خرج هذا الجيش وهو يحاد الله ورسوله، حتى إن العلماء ومنهم ابن إسحاق رحمه الله ذكر أن قول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فقد ذكر ابن إسحاق أنها نزلت فيهم في هذه الغزوة، لأنهم أعدوا المال والرجال ليصدوا عن سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في منامه كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى، فقال لأصحابه: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. وهذا كان قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. إذن هذه هي الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، والبقرة التي رآها تنحر ورآها تذبح هي القتل الذي حصل في أصحابه يوم أحد رضي الله عنهم. ولهذا قال: والله خير، هكذا يقول والله خير، حتى إن العلماء قالوا أي أنه في منامه سمع هذه الجملة في الرؤيا ففسرها بقوله: وإذا هو الخير ما جاء الله من الخير، أي أنه لما رأى هذه الرؤية سمع أحدهم يقول والله خير، ففسرها بذلك عندما قال: وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق. وطائفة من أهل العلم تقول أن قوله عليه الصلاة والسلام والله خير، أي أنها من قوله ولم يسمع أحدا في المنام، هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أي ما صنع الله تعالى بشهداء أحد فهو خير لهم من بقائهم في الدنيا. وثواب الصدق المقصود به ما أثاب الله عز وجل به المؤمنين ومن عليهم بأن ثبت قلوبهم بعد هذه الغزوة أو بعد أحد، لأن المشركين اجتمعوا وكانوا أضعاف ما كان عليه أهل الإيمان، فزادهم ذلك إيمانا رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء عند أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وقالوا أن هذا السيف الذي قد تنفله في غزوة بدر هو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأيه عليه الصلاة والسلام أن يقيم بالمدينة، يعني لا يخرج، يقاتل المشركين يقاتلهم وهو في المدينة. فبعض الصحابة ما كان قد شهد بدرا، فماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا رسول الله نخرج إليهم نقاتلهم، يا رسول الله نخرج إليهم نقاتلهم بأحد. وقد رجوا هؤلاء الصحابة أن يصيبوا من الفضيلة والمكانة العظيمة ما أصاب أهل بدر، فكأنهم قد فاتهم أو فاتتهم هذه الغزوة التي هي غزوة بدر، فأرادوا أن يصيبوا كذلك من الفضيلة في هذه الغزوة، أي غزوة أحد. فما زالوا رضي الله عنهم برسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لبس أداة الحرب عليه الصلاة والسلام، وهم ندموا. لماذا ندموا؟ ندموا لأنهم أكثروا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا أنهم أكثروا عليه قالوا: يا رسول الله أقم، فالرأي رأيك، أقم يعني الذي تراه، إذا أردت أن نبقى في المدينة بقينا، فالرأي رأيك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فلبس لأمته ولبس أداة الحرب وخرج عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا مما قال لهم عليه الصلاة والسلام قبل أن يلبس الأداة، قال لهم: إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، وأني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة. المقصود بالكبش هنا هو صاحب لواء المشركين الذي كان يحمل اللواء، وهو طلحة ابن أبي طلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا أيضا استبشر هو وأصحابه، لأن هذا الكبش كبش الكتيبة قتل، فقالوا أي أن ذلك أولت تلك الرؤيا بأن كبش الكتيبة يقتل. فهذا هو المقصود بكبش الكتيبة حامل اللواء، لواء المشركين. ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل فأولته فلا فيكم، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير فبقر والله خير. إذن هذا ما جاء في رؤياه عندما رأى هذه الأمور، أخبر أصحابه عليه الصلاة والسلام بها. بل جاء التصريح في مسند أحمد أن كبش الكتيبة يقتل، فقد جاء من حديث أنس أنه قال عليه الصلاة والسلام: رأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبشا، كأني مردف كبشا وكأن ضبة سيف انكسرت، فأولت أني أقتل صاحب الكتيبة وأن رجلا من أهل بيتي يقتل، وهو حمزة رضي الله عنه. وإن كان هذا الحديث جاء من طريق ضعيف، لأنه من طريق ابن جدعان علي بن زيد وهو ضعيف، فعلى كل حال هذه الرواية تفسر الرواية التي مرت معنا وما المقصود أيضا بكبش الكتيبة. دخل عليه الصلاة والسلام بيته، لبس لأمته، وكان ذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة، لأن غزوة أحد في اليوم الذي يلي هذا اليوم في يوم السبت، على خلاف بين المؤرخين، لكن الأكثر على أنها يوم السبت. يوم الجمعة تجهز عليه الصلاة والسلام وأراد الخروج، ولبس لأمته واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، ثم رفعت الراية ورفعت الألوية. وإن كان حقيقة لم يصح في ذلك شيء، لأنها جاءت من طريق الواقدي. وقالت طائفة من أهل العلم أن الجيش بلغ 1000 ومعهم من الفرسان وأصحاب الدروع. النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين، يعني جمع ولبس أو أحدهما فوق الآخر، كما جاء عند البزار وعند البيهقي، وقد حسنه الحافظ ابن حجر أنه ظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل عن هذا التجهيز وعن هذا الإعداد للجيش، قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. لهذا قال العلماء نزلت قرابة 60 آية من سورة آل عمران حول هذه الغزوة، حول غزوة أحد، وهذه أول آية تتكلم عن هذه الغزوة. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. المنافقون على عادتهم في التشويش، فقد جاء أنهم رجعوا. عبد الله بن أبي بن سلول كان كما زعم أن رأيه من رأي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه لا يخرج من المدينة ويبقى فيها ويقاتل فيها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الخروج كما ذكرت لكم. قالوا: فإن عبد الله ابن أبي زعم أنه أيضا ما كان يريد الخروج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أطاع الصبيان وعصاه، فكان يقول: لقد عصاني وأطاعهم، ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ارجعوا أيها الناس. قال العلماء ومنهم ابن إسحاق: فرجع أي هذا المنافق بمن تبعه من قومه من أهل النفاق والريب. فابن إسحاق ذكر هذا في سيرته لكنه بغير إسناد، وإن كان أصل الانسحاب وأصل الرجوع قد حصل، وجاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، يقول زيد: لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد رجع ناس من أصحابه، رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. هكذا الآية في البخاري، إنما ذكر هذا الجزء: فما لكم في المنافقين فئتين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها، يعني المدينة، إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد، كما تنفي النار خبث الحديد. ومعلوم أن عبد الله بن أبي بن سلول غرضه وهدفه من ذلك كله هو التمرد، وإحداث كذلك البلبلة في الصفوف والاضطراب في هذا الجيش، حتى والعياذ بالله تضعف معنويات الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا أثار هذه الزوبعة حتى يضعف الجيش. والله عز وجل قد أخبر: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وهذه والعياذ بالله من صفات المنافقين: الجبن والخوف والنكوص والرجوع والتقهقر. فهذا الخبيث حاول ما حاول حتى ينسحب معه من انسحب. عبد الله ابن حرام الأنصاري الصحابي الجليل، وهو والد جابر بن عبد الله، عندما رأى ذلكم الرجوع والعودة من المنافقين أراد أن يقنعهم بالرجوع، فجاء يذكرهم، فقال لهم: أذكركم الله ألا تخذلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا تخذلوا قومكم ونبيكم، ألا ترون عندما حضر من عدوهم ما حضر. فهو يذكرهم، يقول: ها هم قد حضر الجيش وحضرت كفار قريش. فقالوا له: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال، لا نرى أنه يكون قتال. فلما أبوا واستعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف والرجوع، قال لهم: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا وإن كان جاء بإسناد مرسل عند ابن إسحاق في سيرته، إلا أن القرآن يدل على ذلك، فقد نزل هذا الحوار أو أنزل الله عز وجل ما يدل على هذا الحوار الذي حصل بين عبد الله بن حرام وبين أهل النفاق. قال الله عز وجل: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فلما رجع هذا المنافق ورجع أصحابه حصل أن طائفتين من المؤمنين وهم من الصادقين رضي الله عنهم هموا بالرجوع، وهي قبيلة بنو سلمة وبنو حارثة، هموا أن تتراجع أو أن يتراجع، ولكن ثبتهما الله عز وجل وعصمهما الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولهذا قد جاء في صحيح البخاري جاء ما يدل على ذلك، وقد بوب أيضا البخاري في صحيحه باب: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وذكروا أن هاتين القبيلتين هما بنو حارثة وبنو سلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تجهز المسلمون للقتال رأى أن بعض الصحابة وهم من الفتيان لا يصلحون للقتال. لماذا؟ لأنهم صغار في أعمارهم، لصغر أعمارهم ردهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كانوا في سن 14 أو دون ذلك. وذكر العلماء منهم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وأبو سعيد، ذكروا أبا سعيد الخدري وكذلك البراء بن عازب، حتى قال العلماء أن عددهم قد بلغ 14 صبيا، وكان ابن عمر منهم كما جاء في الصحيح عنه رضي الله عنه، فقد جاء عنه أنه قال: ردا النبي عليه الصلاة والسلام في أحد وقبلني في الخندق. إذن استصغرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجاز بعض الصحابة، وكان بعضهم أيضا قد يكون صغيرا، لكن أجازه لما قيل له إنه رام. يعني ذكروا عن رافع بن خديج رضي الله عنه وهو صحابي جليل من الأنصار من الأوس، ذكروا أنه كان يرمي وإذا رمى لا يخطئ، فلما قيل له إنه رام يا رسول الله قبله النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ذكروا أنه قبل سمرة بن جندب، والسبب في ذلك أن سمرة لما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل رافعا احتج وقال: يا رسول الله أنا أقوى من رافع وأنا أسرعه، يعني بمعنى إذا قاتلته أهزمه وأسرعه. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام سمرة كما قبل رافعا. هذا لم يأتي بإسناد صحيح، لكن أصل رجوع أو رد النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة لصغر أعمارهم هذا ثابت وجاء في صحيح مسلم، لكن قصة رافع وقصة سمرة وأنه قبله لأنه كان يصرعه هذا لم يصح فيه شيء، وقد ذكره ابن هشام في السيرة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج قالوا أنه في الطريق اعترض عليه منافق من المنافقين وكان رجلا ضريرا، فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام في أرضه وسمع به قالوا أنه أي هذا المنافق أخذ يحثي التراب في وجوههم ويرميهم أي يرمي الصحابة ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي، والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخذ التراب ويقول: والله إن كنت أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فأراد الصحابة أن يقتلوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. فأمرهم بأن يتركوه عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا جاء بغير إسناد، ذكره ابن إسحاق بغير إسناد. في الطريق وهم خارجون رضي الله عنهم قالوا أن عمر قال لأخيه زيد، عمر بن الخطاب يقول لأخيه زيد بن الخطاب: خذ درعي هذه يا أخي. فقال له: أي زيد، إني أريد من الشهادة مثل الذي تريد. قالوا: فتركها جميعا، أي أن الدرع ما أخذها لا عمر ولا أخذها زيد. وهذا جاء عند الطبراني بإسناد حسن. إذن مضى النبي عليه الصلاة والسلام ونزل من جبل أحد في الشعب أو في عدوة الوادي كما ذكر ذلك ابن إسحاق، وجعل ظهره وعسكره إلى جبل أحد عليه الصلاة والسلام. ولهذا في صحيح البخاري يقول البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، جعل عليهم عبد الله بن جبير. هؤلاء الصحابة هم الذين يعرفون بالرماه، جعلهم على جبل الرماه وهم 50 رضي الله عنهم، وكان أميرهم عبد الله بن جبير. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. يعني في كلا الحالتين هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. هذا متى؟ لو رأيتمونا تتخطفنا الطير، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وفي بعض الروايات عند أحمد في المسند من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقامهم قال لهم: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. يعني حتى لو انتصرنا وأخذنا الغنائم إياكم أن تنزلوا وإياكم أن تشركون في هذه الغنائم حتى أرسل لكم من يقول لكم تعالوا أو انزلوا. فحصلت الحرب وبدأت الحرب، وجاء من حديث عاصم بن عمر بن قتادة وهو مرسل ورواه ابن إسحاق بهذا الإسناد المرسل، أن أول من ما أنشبت الحرب أن أبا عامر وهو عبد بن عمرو، هذا الرجل خرج إلى مكة وكان مباعدا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعه 50 غلاما من الأوس، وبعضهم يقول 15. هذا الرجل كان يعد قريشا ويقول إنه لو لقي قومه لم يتخلف عليه منهم رجلان، فلقيهم في الأحابيش فنادى: يا معشر الأوس. يعني هذا الرجل هو من الأوس من هذه القبيلة لكنه مع كفار قريش، فكان يظن أنه إذا نادى الأوس أو نادى هذه القبيلة أنها ستتبعه وأنها ستترك النبي عليه الصلاة والسلام. فناداهم: يا معشر الأوس، أنا فلان، أنا أبو عامر. فظن المسكين أنهم سيلحقوه وسيتركون النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمعوه وهو يصيح وينادي ويا معشر الأوس قالوا: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق، لأنه قالوا أنه في الجاهلية كان يسمى بالراهب، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام الفاسق، سماه الفاسق. فلما سمع ردهم عليه قال: لقد أصاب قومي بعدي شر، ثم قاتلهم قتالا شديدا. إذن هنا قالوا بدأت المعركة، وهذا كما ذكرنا إنما جاء بإسناد مرسل. بدأ القتال لما برز النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشركين كما ذكرنا، أمر الرماة فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين، ونبههم: لا تبرحوا من مكانكم، لا تنزلوا. ثم بعد ذلك قالوا أن طلحة بن عثمان هو قالوا الذي كان صاحب اللواء، ومنهم من يقول طلحة ابن أبي طلحة بعد طلحة ابن عثمان، قال يا معشر أصحاب محمد، هكذا يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل منكم أحد يعجله الله بسيفي إلى الجنة أو يعجلني بسيفه إلى النار؟ هكذا يخاطب الصحابة يسخر ويستهزئ. فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى الجنة. فخرج له علي فضربه وقطع رجله فسقط وانكشفت عورته، فقال لعلي أنشدك الله والرحم ابن عم، أنشدك الله والرحم ابن عم، يطلب أن يسمح أو أن لا يقتله، فيقول له أنشدك الله، هكذا يناشده ابن عم، يعني أنت من قريش وأنا من قريش فأنت ابن عمي، لا تقتلني لا تقتلني. فتركه علي رضي الله عنه. هذا جاء لكنه أيضا بإسناد غير صحيح، فهو من طريق السدي. السدي يذكر هذه القصة، يقول لما برز النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هي مرسلة لا تصح. في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا قبل المعركة في يوم أحد، فقال للصحابة وهو يخاطبهم من يأخذ مني هذا، من يأخذ مني هذا، فبسطوا أيديهم كل إنسان أي من الصحابة يقول أنا، فمن يأخذه بحقه. لما قالوا أنا، قال عليه الصلاة والسلام فمن يأخذه بحقه، فقالوا أو قال الراوي وهو أنس فأحجم القوم، فقام سماك بن خرشة رضي الله عنه وهو أبو دجانة، قال رضي الله عنه قال أنا آخذه بحقه، هكذا يقول سماك ابن خرشة رضي الله عنه وهو أبو دجانة، قال فأخذه ففلق به هام المشركين، يعني قاتل به قتالا شديدا وكان يضرب المشركين ويقتلهم. وفي رواية أنه قال من يأخذ هذا السيف بحقه، وهذه الرواية خارج الصحيح خارج مسلم، فقام إليه رجال فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرجة، فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به العدو حتى ينحني، قال أنا أخذه يا رسول الله بحقه، فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت، وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل، أي بمعنى كان إذا ربط على رأسه عصابة حمراء علم أنه سيبلي بلاء حسنا في هذه المعركة. فأخذ السيف وأخرج عصابته التي هي كالعمامة وعصب بها رأسه وجعل يتبختر بين الصفين، جعل يتبختر بين الصفين. عند ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه يتبختر ماذا قال؟ قال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. وقالوا أنه لما تبختر كان يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. هذا وإن كان في حقيقته لم يصح وجاء بإسناد ضعيف، إلا أنه قد ذكر في بعض الروايات عند ابن إسحاق ساقه بإسناد، لكنه لم يسق القصة كاملة، إنما ساق قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى أبا دجانة يتبختر قال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، وذكر هذه الأبيات. الصحابة كان لهم شعار في غزوة أحد، وهذه الشعار أو هذه الكلمة كانوا يقولونها فيما بينهم البين، وهذه الكلمة هي أمت 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 أمت. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في الرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام أن قتلا في أهل بيته يقع. قل معني في ذلك، المعني هو حمزة رضي الله عنه. ولهذا جاء في صحيح البخاري قيل لوحشي وهو قاتل حمزة: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ فقال: نعم. ثم ذكر أن حمزة قتل طعيمة، طعيمة بن عدي ببدر، فقال مولاه أي مولى وحشي وهو جبير بن مطعم، قال له: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. فلما خرج الناس للقتال بحيال جبل أحد قال وحشي: فخرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ سباع هو من المشركين، وخرج يتحدى ويطلب المبارزة. فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب: يا ابن أم أنماري مقطعة البذور، لأن أمه كانت خاتنة، والبذور المقصود به أنها كانت تقطع تلكم اللحمة التي تقطعها الخاتنات. فقال له: يا ابن أم أنماري مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم شد عليه حمزة فكان كأمس الذاهب، فكان كأمس الذاهب، يعني قتله. وقال وحشي: وكمنت لحمزة تحت صخرة، اختبأ وتهيأ حتى يرسل حربته على حمزة رضي الله عنه. فلما دنا حمزة رماه حرب رماه وحشي رماه وحشي بالحربة، قال: فأضعها في ثنته، يعني وضع الحربة في ثنته، والثنة هي العانة، هي ما بين السرة والعانة، ومنهم من يقول هي العانة نفسها. حتى خرجت، أي الرمح خرجت نمدين وركيه، فكان ذاك العهد به، فكان ذاك العهد به. لما رجع الناس رجع معهم فأقام بمكة، وحشي رجع إلى مكة وأقام بها، لأنه ما خرج إلا ليقتل حمزة، ما خرج للقتال، إنما خرج حتى يكون حرا، لأن مطعم أو جبير بن مطعم قد وعده بذلك. فخرج إلى مكة أو رجع وعاش بها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وفتحها خرج وحشي إلى الطائف، خرج إلى الطائف، فقالوا لوحشي: إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يهيج الرسل، لا يهيج الرسل، يعني لو جاء إليه رسول مبعوث لا يقتله ولا يؤذيه، وهكذا كان الناس كانوا لا يقتلون الرسل. فخرج حمزة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالتقى به، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أأنت وحشي؟ فقال: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ فقال: قد كان من الأمر ما بلغك، قد كان من الأمر ما بلغك. فقال له عليه الصلاة والسلام: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ وفي بعض الروايات خارج البخاري: غيب وجهك عني فلا أراك. فقال وحشي لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ذلك قال: فأردت الهرب إلى الشام، أراد أن يفر إلى الشام. فنصحه رجل كما في رواية الطيالسي، قال له: ويحك، والله ما يأتي محمدا أحد بشهادة الحق إلا خلى عنه، يعني كأنه يقول انطلق وأسلم فسيعفو عنك النبي عليه الصلاة والسلام، والإسلام كذلك يهدم ما كان قبله. فانطلق وحشي فإذا به وهو قائم على رأس النبي عليه الصلاة والسلام يشهد بشهادة الحق. فكان في ذلك الوقت يتقي أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف مدى محبة النبي عليه الصلاة والسلام لحمزة، فكان يفر من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في بعض الروايات أنه قال: فما رآني حتى مات، لأنه بعد أن أسلم، ولا شك أنه قد أسلم، بعد أن أسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له كما عند الطبراني: يا وحشي اخرج فقاتل في سبيل الله كما كنت تصد عن سبيل الله. ولا شك أن هذه المعركة لما حصلت واشتد الحمي الوطيس فيها كان النصر للمسلمين في أول المعركة، وقتلوا صاحب اللواء وفر من فر من الرجال أي من المشركين. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم. قال العلماء: تحسونهم أي تقتلونهم وتستأصلونهم، وهذا ما حصل في أول المعركة. ولهذا يقول البراء: فلما لقينا هربوا، فلما لقينا أي المشركين هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن. وهذا في البخاري. فحصل أن الصحابة الذين كانوا على الجبل رضي الله عنهم قالوا: الغنيمة 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 الغنيمة. فعبد الله بن جبير ذكرهم وكان يقول لهم: عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نبرح ألا تبرحوا، فأبوا. فلما أبوا صرفت وجوههم كما جاء في الرواية، أي بمعنى تحيروا فلم يدروا إلى أين يتوجهوا. خالد بن الوليد كان مع المشركين في تلك الفترة فانتهز هذه الفرصة، أي بمعنى لما رأى الصحابة الذين كانوا على جبل الرماة قد نزلوا كر بسرعة خاطفة إلى هذا الجبل ودار من خلفه إلى مؤخرة الجيش، فلم يلبث إلا أن قتل العشرة الباقية الذين كانوا على جبل الرماة وعلى رأسهم عبد الله بن جبير، ثم انقض على المسلمين من الخلف حتى قال العلماء أن خالدا ومن معه صاحوا وصاحت الفرسان الذين معه حتى علم المشركون الذين قد انهزموا وفروا أن الحال قد انقلب وأن الوضع قد انقلب على المسلمين، بل قالوا أن امرأة أدركت ذلك فأخذت اللواء لواء المشركين الذي قد طرح وسقط ورفعته والتف حوله الناس. وذكروا كما سيأتي أيضا أن هذه المرأة هي عمرة بنت علقمة الحارثية. وتنادى المشركون، تنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين، أي بعد أن هزموا وسقطت الراية أو اللواء وفر من فر وثبتوا بعد ذلك للقتال، وحصل أن المسلمين أحيطوا من الأمام ومن الخلف ووقعوا بين شقي الرحى كما ذكر العلماء. في صحيح البخاري عائشة تقول: لما كان يوم أحد هزم المشركون، وهذا هو الشاهد أن في أول المعركة هزموا، لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنه الله أو لعنة الله عليه: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، يعني حصل مجالدة في السيوف والقتال، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أي عباد الله أبي أبي. معنى هذا أن خالدا لما جاء من الخلف حصل أن الشيطان صرخ: أخراكم، أي أيها الذين في الأمام ارجعوا واحذروا وانتبهوا لمن خلفكم، فحصل أن المسلمين الذين في الأمام ارتدوا على الذين في الخلف، فحصل أن المسلمين بالخطأ قتل بعضهم بعضا، ومنهم اليمان أبو حذيفة. حذيفة كان يصرخ: أبي أبي، فلما رأوهم أو رأى الصحابة قد قتلوا أباه قال: يغفر الله لكم يغفر الله لكم، حتى قال في الرواية: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر الله لكم. ولا شك أن هذا موقف حرج، ولا شك أن الموقف كذلك فيه من الصعوبة الشيء الكثير، فاستشهد خلق كثير من الصحابة المؤمنين رضي الله عنهم، وفر أيضا جمع منهم، وجلس بعضهم دون قتال، وقاتل آخرون، واختلطت الصفوف ولهذا قال الله عز وجل عن الذين فروا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وذكروا أن ممن قاتل حتى استشهد أنس بن النضر رضي الله عنه، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما حضرت هذه الغزوة، غزوة أحد، وحصل ما حصل وانكشف المسلمون، قال أنس رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابهم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، يعني كان يكر على المشركين ويتقدم، فسعد بن معاذ رآه، فإذا بأنس يقول لسعد: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. فأنس ابن النضر ماذا يقول؟ الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. فسعد رضي الله عنه يقول: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني ما صنعنا أو ما استطعنا أن نفعل كما فعل أنس، فقد كر على المشركين وبقي يقاتل حتى قتل، بل إنهم قد وجدوا فيه بضعا وثمانين ضربة في جسده رضي الله عنه، ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وقد وجدوه وقد قتل. بل لم يكتفي المشركون بذلك، مثلوا بجسده رضي الله عنه فما عرفه أحد، من شدة الضربات ومن شدة التمثيل ما عرفه أحد إلا أخته، أخته عرفته ببنانه، قالت: هذا أخي. فنزلت فيه وفي أشباهه من الصحابة من الذين قاتلوا حتى قتلوا قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي رواية الحاكم أن زيد بن ثابت بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: اطلب لي سعد بن الربيع، ابحث عنه هل هو في القتلى. فذهب زيد وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن رأيته، يعني إن رأيت سعدا، فأقرئه مني السلام، وقل له، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ فذهب زيد وبحث عنه وطاف بين القتلى فأصابه وهو في آخر رمق، وبه 70 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فسأله، قال له: يا سعد، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقرئك السلام ويقول لك: خبرني كيف تجدك؟ فقال: على رسول الله السلام وعليك السلام، قل له: يا رسول الله، أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيكم شفر يطرف. والشفر هي واحد الأشفار، أشفار العين، وهي حروف الأجفان التي فيها الشعر. وفاضت نفسه رضي الله عنه، فاضت نفسه لما حصلت الهزيمة في أول الأمر، وفر من فر من المشركين، ثم حصل ما حصل. جاء عند إسحاق بن راهوي في مسنده أن عمرة بنت علقمة الحارثية، وهي من المشركات، هي التي رفعت اللواء، ولما رأى المشركون أن اللواء قد رفع اجتمعوا ورجعوا على هذا اللواء، أي بمعنى اجتمعوا عليه. الزبير بن العوام كما في الرواية نفسها عند إسحاق بن راهوي يقول: فوالله إنا كذلك قد علوناهم وظهرنا عليهم. هذا في أول المعركة حصل النصر، حصل النصر وحصلت الهزيمة للمشركين. ثم قال: إذ خالفت الرماة عن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فأقبلوا إلى العسكر حين رأوه مختلا قد أجهضناهم عنه فرغبوا في الغنائم. وتركوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يأخذون الأمتعة فأتتنا الخيل من خلفنا فحطمتنا فكر الناس منهزمين فصرخ صارخ يرون أنه شيطان. هكذا يقول الزبير بن العوام بعد أن ذكر نزول الرماة وأنهم أخذوا الغنائم وأن خالدا قد كر عليهم من الخلف، سمعوا صوتا ويرون أن يرونه أنه صوت الشيطان. ماذا قال؟ ألا إن محمدا قد قتل. فانحطم الناس وركب بعضهم بعضا فصاروا أثلاثا. إذن الشيطان صرخ مرتين، الصرخة الأولى جاء ذكرها في صحيح البخاري من حديث عائشة أنه قال أي قوم أخراكم، فارتد المشركون أو ارتد من كان في الصفوف الأول على من كان في الخلف فقتل من قتل أو قتل بعضهم بعضا. والصرخة الثانية للشيطان أنه قال إن محمدا قد قتل، فركب بعضهم بعضا كما قال الزبير فصاروا أثلاثا. الصحابة صاروا أثلاثا، ثلثا جريحا بسبب ما حصل من هجوم خالد من الخلف، وكذلك أن بعض الصحابة أو بعض المسلمين قتل بعضهم، وثلثا مقتولا وثلثا منهزما. قد بلغت الحرب وقد كانت الرماة اختلفوا فيما بينهم، فقال الطائفة رأوا الناس وقعوا في الغنائم وقد هزم الله المشركين وأخذ المسلمون الغنائم، فماذا تنتظرون؟ يعني طائفة من الذين على الجبل ها هم يقولون خلاص انتهينا، وقعت ماذا؟ قد وقع الغنائم، وقعت لنا، فننزل ونأخذ منها لأن الله قد هزم المشركين فأخذ المسلمون الغنائم، فماذا تنتظرون؟ طائفة أخرى أي من الذين كانوا على الجبل وهم الرماة يقولون قد نهاكم النبي عليه الصلاة والسلام أن تفارقوا مكانكم، قد نهاكم النبي عليه الصلاة والسلام أن تفارقوا مكانكم، فتنازعوا في ذلك. ثم إن الطائفة الأولى من الرماة أبت إلا أن تلحق بالعسكر، فتفرق القوم وتركوا مكانهم، فعند ذلك حملت خيل المشركين. هكذا عند ابن إسحاق أو عند إسحاق ابن راهوي في مسنده، وهو حديث حسن. وفي قوله تعالى يؤكد ذلك أي الفرار الذي حصل من بعض الصحابة، أي الفرار الذي حصل من بعض الصحابة، قال الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ولهذا ذكرهم الله عز وجل في وقت الانهزام الذي حصل وعندما حصل ما حصل ذكرهم وعاتبهم. لهذا لما قال إذ تصعدون المقصود أنهم تجتهدون في الهرب، ولا تلوون على أحد أي لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه، بل ليس لكم إلا الفرار والنجاة من القتل، مع أن الحال كما في الآية نفسها ولا ما أصابكم، عندما قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، فقال العلماء أي أن الحال ليس عليكم خطر كبير إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء ويباشر الهيجاء كما ذكر ذلك المفسرون. على كل حال والرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم يدعوكم في أخراكم، ماذا كان يصنع؟ ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ كان يقول إلي عباد الله إلي عباد الله، مع ذلك لم يلتفتوا إليه، لكن تابوا هؤلاء رضي الله عنهم وتاب الله عليهم، كما في قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. والله سبحانه وتعالى بلطفه وكذلك بشفقته ورحمته جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرا لهم، لأنه في الآية نفسها لكي لا تحزنوا أي بمعنى على ما فاتكم من ماذا؟ من النصر ومن الظفر، ولا ما أصابكم أيضا من الهزيمة والقتل والجراح، لأنهم تحققوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت ولم يقتل كما فعل أو صرخ إبليس. فلما تحققوا وتيقنوا أنه لم يقتل هانت عليهم المصائب، وهان عليهم ما حصل لهم من القتل والجراح، وصار هذا كما ذكر العلماء مسليا لهم عن كل مصيبة وعن كل محنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصابته مصيبة فليتذكر مصابه بي. ومع ذلك ظن الكثير أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، وقالوا أن أول من علم أو أول من علم ذلك أنه لم يقتل هو كعب بن مالك. المشركون استطاعوا أن يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله، فقد جاء عند النسائي من حديث جابر أنه لما كان يوم أحد وولى الناس كان عليه الصلاة والسلام في ناحية وفي 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فحصل أن المشركين أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه الذين كانوا معه: من للقوم؟ يعني من سيخرج لهم؟ طلحة بن عبيد الله قال: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: كما أنت كما أنت، يعني ابقى مكانك لا تخرج. فخرج رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون كذلك، فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقال: كما أنت. وبقي هكذا الأنصار رضي الله عنهم، يخرج الأول فالثاني وهكذا رجل تلو الآخر حتى قتلوا جميعا، ولم يبقى إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه طلحة رضي الله عنه. فخرج فقاتل، أي طلحة قاتل قتال الأحد عشر رجلا حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال: حس، يعني من شدة الألم صرخ وقال: حس. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، كما عند النسائي. ثم بعد ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه أخبر كما في الصحيحين أن طلحة أو أن أبا طلحة كان أيضا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يضرب وكان راميا. أبو طلحة رضي الله عنه كان رجلا راميا شديد النزع، وكان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كلما مر رجل ضربه، يأخذ من الجعبة من النبل وينثرها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة، وأبو طلحة يأخذ النبل ويضرب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشرف بجسده وحتى ينظر للمشركين، وأبو طلحة كان يخاف عليه حتى لا يصاب، فيقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. وفي أيضا في جهة النساء يقول: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وهي أمه أم أنس، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانها في أفواه القوم. إذن كان هذا صنيع النساء، يأخذن الماء ويسقين القوم وهكذا يذهبن ويرجعن. قلنا في هذا الدرس أن قرابة 60 آية نزلت في هذه الغزوة العظيمة، نزلت هذه الآيات القرآنية في هذه الغزوة، كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وأيضا قوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وأنزل الله سبحانه وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأنزل الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وهذه الآيات كلها في سورة آل عمران. وفي سورة النساء وهي لها علاقة بغزوة أحد إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فهذه الآيات نزلت في هذه المعركة العظيمة. ابتدأت هذه الآيات من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وختم الله سبحانه وتعالى الكلام حول هذه الغزوة عند قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
ومن الأمور المتعلقة بهذه الغزوة هو الإمداد بالملائكة. هل حصل أن الله تبارك وتعالى أمد المؤمنين بالملائكة في غزوة أحد، أو أن الله سبحانه وتعالى لم يمدهم بالملائكة؟ جاء في قوله تعالى من سورة آل عمران يقول سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا، إلى أن قال سبحانه وتعالى يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. هذا السياق وهذه الآيات التي جاءت في سورة آل عمران اختلف فيه العلماء، هل هذا السياق في غزوة بدر أو أنه في غزوة أحد؟ لأن الله ذكر غزوة بدر ثم بعد ذلك خاطب أو ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب المؤمنين بأنه سيحصل لهم إمداد، لهذا قال الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين، الله يخاطب نبيه يقول أنت يا محمد يا رسول الله تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هنا السياق كأنه في بدر لأنه قال لقد نصركم الله ببدر ثم قال إذ تقول للمؤمنين، هنا حصل الخلاف. فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن هذا الإمداد إنما حصل في غزوة بدر ولم يحصل في غزوة أحد شيئا من الإمداد ولم ينزل شيء من الملائكة. وبعض أهل العلم قالوا هذه الآيات هي في غزوة أحد وهذا السياق هو في غزوة أحد، وهذه السورة هي سورة آل عمران وهي قصة أو فيها قصة أحد مستوفاة، إذن هذا الإنزال أو هذا الوعد بالإنزال إنما هو في غزوة أحد، لكنه أي هذا الإمداد كان معلقا على شرط، فلما فات شرطه فات الإمداد، يعني ما حصل الإمداد، مع أن الإمداد المقصود به هنا هو في غزوة أحد لكنه معلق بشرط. ما هو الشرط؟ قال تعالى إن تصبروا وتتقوا. قال العلماء حينما لم يحصل هذا الشرط لم يحصل الإمداد، وهذا قول كثير من أهل التفسير، وانتصر له العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد، لأن كما ذكرت لكم غزوة أحد جاء ذكرها مستوفى في سورة آل عمران، وهذه الآية ولقد نصركم الله ببدر إنما دخلت في غزوة أو في سورة آل عمران إنما هو تذكير بنعمة الله عليهم لما نصرهم أو عندما نصرهم ببدر وهم كانوا أذلة كما قال الله عز وجل. ثم عاد السياق إلى قصة أحد، فأول السورة أو أول ذكر هذه الغزوة قال الله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر. دخلت هذه الآية اعتراضا، لماذا؟ تذكيرا للنصر الذي حصل لهم ببدر، وإلا الكلام هو حول غزوة أحد، إنما هذه الآية دخلت اعتراضا يذكرهم الله عز وجل بتلكم النعمة التي حصلت لهم في غزوة بدر، فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم عاد السياق إلى غزوة أحد: إذ تقول للمؤمنين، هذا في غزوة أحد، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، يعني سيحصل لكم أن ينزل أو ينزل الله سبحانه وتعالى 3000 من الملائكة يقاتلون معكم منزلين، لا بل سيحصل زيادة، لكن بشرط إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000، أي سيحصل أو سينزل عليكم 5000 من الملائكة ينصرونكم ويقاتلون معكم لكن إن تصبروا وتتقوا. فقال العلماء: هذا الإمداد إنما هو بشرط الصبر والتقوى، تتقوا وتتوكلوا على الله سيصد الله عنكم وسينزل هذه الملائكة. فقالوا: لما لم يحصل هذا الشرط وحصل ما حصل من الرماة وحصل ما حصل من رجوع خالد بن الوليد أو التفافه حول الجبل ثم حصل ما حصل للمسلمين، لم يحصل شيء من هذا الوعد أو من هذا الذي علق بشرط، لأن الشرط لم يتوفر كما ذكر ذلكم العلماء. ويؤكد ذلك أن في غزوة بدر، ذكر الله غزوة بدر في سورة الأنفال، وذكر أن الذي حصل في غزوة بدر هو نزول 1000 من الملائكة. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. هذا أو هذه الآية قد مرت معنا في غزوة بدر، أن الغوث لما حصل أمدهم الله 1000 من الملائكة متتابعين يردف بعضهم بعضا كما قلنا في تفسير مردفين. إذن هذا هو الصحيح، أن الملائكة لم تنزل في غزوة أحد، ولا يعني ذلك أنها لم تنزل مطلقا، لا بل قد نزل جبريل وميكائيل، فكان أحدهم على يمين النبي عليه الصلاة والسلام والآخر على شماله، فقد جاء في الصحيحين من حديث سعد قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد. هكذا جاء في الصحيحين. في مسلم جاءت الزيادة بتسمية هذين الرجلين، قال يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام، ما جاء في البخاري ذكر جبريل وميكائيل وإنما اكتفى برجلين، لكن جاء في صحيح مسلم تسمية هذين الرجلين بأنهما جبريل وميكائيل عليهما السلام، كانا مع النبي عليه الصلاة والسلام يحمونه ويحوطونه عليهما السلام. إذن هذا هو المراد، فالملائكة لم تنزل إلا ما حصل من جبريل وميكائيل عليهما السلام. النعاس، هل نزل النعاس في غزوة أحد كما نزل في غزوة بدر؟ الجواب نعم، نزل النعاس على الصحابة في غزوة بدر كما في سورة الأنفال، ونزل أيضا في غزوة أحد كما في سورة آل عمران. قال الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. هؤلاء هم المؤمنون، نزل عليهم النعاس وكان أمنة أي بمعنى فيه من الأمان، هذه هي الطائفة المؤمنة. ثم قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هؤلاء هم المنافقون. الطائفة الأولى هم المؤمنون الذين نزل عليهم النعاس فكان أمنة لهم وكان فيه من الخير، لأن النعاس كما ذكر العلماء إذا نزل في الجهاد دل على الأمان والخير، بخلاف إذا جاء النعاس في العبادة في الصلاة في قراءة القرآن إنما هو من الشيطان، فيستحب للقارئ وللمصلي أن يتوضأ. أما المنافقون قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا هو حال المنافقين. لهذا جاء في الصحيح من حديث أبي طلحة قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط فآخذه، أي حصل أن النعاس نزل علي مرارا والسيف بيدي، فمن شدة النعاس سقط السيف من يدي مرارا. وجاء أيضا من حديث أنس في مسند الإمام أحمد قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، قال: وما منهم من أحد إلا وهو يميل تحت جحفته من النعاس، أي أن الصحابة كانوا يتمايلون من شدة النعاس وهم في الجهاد في غزوة أحد رضي الله عنهم. من الأمور كذلك التي حصلت في هذه الغزوة مقتل أبي بن خلف وهو رأس من رؤوس المشركين. هذا الرجل كان يتوعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول في الغزوة كما جاء كان يقول: لا نجوت إن نجوت، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، أي محمد لا نجوت إن نجوت. فكان يدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة هذه لا سيما عندما حصل التفرق، وفر من فر وجلس من جلس وذهب إلى الجبل من ذهب، قالوا أن أبي بن خلف كان في الشعب ويريد أن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ويصيح بأعلى صوته، أو يصيح ويقول: أي محمد لا نجوت إن نجوت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتجاهله ولا يلتفت إليه، فقالوا: يا رسول الله، أي قال الصحابة: أيعطف عليه رجل منا؟ يعني هل تأمرنا أن نرجع عليه ونقاتله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه. فلما دنا أبي بن خلف يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام رجع عليه الرسول بعد أن أخذ الحربة من الحارث ابن الصمة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وهزها حتى قال راوي الحديث: انتفض بها انتفاضة، تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها. الشعراء هذه مقصود بها الذباب إذا وقع على البعير فهز البعير نفسه تتطاير. قال: فتطايرنا من شدة الانتفاضة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سهمه نحو أبي بن خلف فأصابه في عنقه، أصابه في عنقه حتى تدأدأ عن فرسه، قالوا تقلب وسقط وتدحرج من على فرسه. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام أو بقي أبي بن خلف وهو يصيح ويتألم، حتى قالوا له أصحابه: ما شأنك؟ ما شأنك؟ إنما هو خدش. فكانوا يقولون له: والله قد ذهب فؤادك، إن بك من بأس، يعني ما بك من بأس ولا شيء، إنما هو خدش. فكان خائفا يقول لهم: قال لي محمد في مكة أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. هكذا يقول هذا الكافر: لو بصق علي أي محمد لقتلني. فمات عدو الله وهو قافل راجع إلى مكة، قالوا مات بسرف وهم قافلون به إلى مكة. هذا الحديث مشهور وذكر في هذه الغزوة العظيمة، وإن كان الصحيح لم نجد له إسنادا صحيحا، وإنما ذكره ابن إسحاق في كتابه السيرة بإسناد معضل أو مرسل لا يصح. جاء في الصحيحين أيضا من الأشياء التي حصلت في هذه الغزوة أن رجلا خرج في هذه الغزوة فقال يا رسول الله، كما في الصحيحين من حديث جابر، يا رسول الله أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. هذه حصلت لعمير بن الحمام كما مر معنا في غزوة بدر، وكذلك حصلت لهذا الصحابي الذي لم يذكر اسمه في الرواية كما حصل لعمير في غزوة بدر، كان في يده تمرات فألقاها وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. وجاء أيضا عند أبي داود بإسناد حسن أن عمرو بن أقيش، هذا الرجل عمرو بن أقيش كان مشركا وعلى الشرك، وكان يكره أن يسلم، لكن لما كان يوم أحد ذهب إلى المدينة فسأل، قال أين بنو عمي؟ قالوا له خرجوا إلى أحد، يعني يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم أين فلان؟ قالوا بأحد. قال فأين فلان؟ قالوا بأحد. فكان يذكر يسألهم ويذكر لهم فلانا وفلانا، فيقول لهم أو يقولون له بأحد، يعني يقاتل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان لم يسلم. فلبس لأمته، أي تجهز ولبس لباس ماذا؟ السلاح، وركب فرسه ثم توجه قبل أحد. لما رأوه المسلمون تعجبوا فقالوا إليك عنا يا عمرو. فقال لهم إني قد آمنت، إني قد آمنت. قالوا فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال سعد بن معاذ لأخته سليه، سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ يعني ما الذي دفعك إلى أن تقاتل؟ وما الذي دفعك إلى هذا؟ هل إنما هو الحمية لأنك سألت عن بني عمك فلم تجدهم فذهبت تقاتل معهم غضبا لهم، أم أن هذا غضبا لله وقاتلت لأن تكون كلمة الله هي العليا وآمنت؟ فقال بل غضبا لله ولرسوله، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة، مات بكامل عمله، ما صلى لله صلاة كما جاء في الرواية، قال فدخل الجنة. والحديث عند أبي داود بإسناد حسن. ثم بعد ذلك من الأشياء التي حصلت أيضا في هذه الغزوة، مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام انتشر بين الناس أنه قتل، قالوا أن الذي قتله هو ابن قمئة، الذي قتله هو ابن قمئة، وهذا الرجل رجل من المشركين، قالوا أنه رمى النبي عليه الصلاة والسلام بحجر فشقه في وجهه وكسر رباعيته، فكان يقول خذها وأنا ابن قمئة، يعني خذها يا محمد وأنا ابن قمئة. فقالوا أن الرسول كان يمسح الدم عن وجهه ويقول ما لك أقمأك الله، ما لك أقمأك الله، أي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فسلط الله عليه تيس جبل فما زال يمطحه حتى قطعه قطعا قطعا. هذا الحديث أيضا ذكر في كتاب أو في ماذا، في كتب المغازي وفي كتب السير في غزوة أحد، إلا أنه لا يصح لأنه من طريق حفص بن عمر العدني وهو ضعيف. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل أشد القتال في غزوة أحد، ولهذا جاء في مسند أحمد وعند النسائي من حديث علي قال إذا حمي البأس، وفي رواية إذا احمر البأس ولقي القوم بعثنا برسول الله عليه الصلاة والسلام فما يكون منا أحد أدنى إلى القوم منه، أي إذا اشتد القتال وحمي الوطيس والبأس وفي رواية احمر، قالوا احمر أي من الدم، كنا نختبئ أو كنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يكون أدنى إلى القوم أي أقرب الناس إلى العدو. نعم أصيب النبي عليه الصلاة والسلام وشق في رأسه في غزوة أحد وكسرت رباعيته، وجاء في بعض الروايات أنه كان يمسح الدم عن وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام ويقول لا يفلح قوم فعلوا أو صنعوا هذا بنبيهم، فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم جاء علي وكان يمسح الدم من على وجهه، وكذلك فاطمة قالوا أنها أتت بحصير فأشعلت هذا الحصير ووضعته على وجه النبي عليه السلام فتماسك الدم. نعم هذا صحيح وبأسانيد صحيحة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أصيب وشق وجهه وكسرت رباعيته وانكسرت أيضا الخوذة أو البيضة التي على رأسه عليه الصلاة والسلام، كل هذا حصل له عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. بعد ذلك انصرف المشركون، لكن أبو سفيان أشرف على المؤمنين، أشرف عليهم وأقبل عليهم، فقال لهم: أفي القوم محمد؟ كما جاء في صحيح البخاري يقول لهم: أفي القوم محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبه، لا تجيبه، اسكتوا. فما أجابوه، فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يريد أبا بكر الصديق. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم، أي أبو سفيان، أفي القوم ابن الخطاب؟ فما أجابه، فقال: إن هؤلاء قتلوا، لو كانوا أحياء لأجابوا. هكذا يقول أبو سفيان: لو كانوا أحياء لأجابوا. عمر رضي الله عنه ما تمالك نفسه كما جاء في الرواية، قال: فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. فقالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم، يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يعني ستجدون في قتلاكم من مثل بهم، قطع الأنف وجذع الأذن وفعل كذا. وهذا ما حصل، هذا ما حصل بالصحابة كما يأتي معنا، هذا ما حصل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قد مثل بهم، منهم من قطعت أنفه ومنهم من قطعت أذنه، لا سيما حمزة رضي الله عنه كان أشد الناس تمثيلا. فقال: لم آمر بها، يعني هذا الذي حصل من المثلة لم آمر أصحابي بها، ولم تسؤني، أي لم أكره ذلك، إن كانت وقعت بغير أمري فأنا لا أكره ذلك. قد يقول قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجيبوه، فلماذا عمر تكلم؟ هل يعني ذلك أن عمر خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن عمر لم يتكلم حتى استأذن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فقد جاء في مسند أحمد بإسناد حسن أن أبا سفيان كان يصيح في أسفل الجبل ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل، مرتين، ويعني بذلك آلهته، صنم معروف. فقال: أين ابن أبي كبشة؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام، يعيره بهذا الاسم، أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر، وهذا هو الشاهد: يا رسول الله، ألا أجيبه؟ إذا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا أجيبه؟ فقال: بلى. فلما قال: أعلوه بل، قالوا أن عمر قال له: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب، إنه قد أنعمت عينها أو فعالي عنها. قالوا أنه هنا عندما قال أنعمت عينها يريد أنه الأزلام التي استقسم بها قبل أن يخرج نفعت، وأن هذه الأزلام يعني هي السبب وكذا. لا شك أن هذا من أبطل الباطل، ولكن هذا قبل إسلامه رضي الله عنه، قبل إسلام أبي سفيان. فقال: أين ابن أبي كبشة؟ وأين ابن أبي قحافة؟ وأين ابن الخطاب؟ فقال له عمر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وها أنا ذا عمر. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والأيام دول، وإن الحرب سجال. فقال له عمر: لا سواء. عمر يرد عليه الآن: لا سواء. لماذا لا سواء؟ قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وأي خسارة بعد هذه الخسارة أن يكونوا هم في النار والصحابة رضي الله عنهم في الجنة، أي خسارة أن يكونوا، أي الكفار في النار والصحابة يعني في الجنة. وهذه لا شك أنها هي الفاصلة، كما قال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لهذا قال أبو سفيان: إنكم لتزعمون ذلك، يعني نحن ما نقبل هذا الكلام، إنما هو مجرد زعم، ولو كان حقيقة قال ذلك لقد خبنا إذن وخسرنا. فبعد ذلك قال أبو سفيان: إنكم سوف تجدون في قتلاكم مثلا، ولم يكن ذاك عن رأي سراتنا. قال ثم أدركته حمية الجاهلية فقال أما إنه قد كان ذلك ولم نكره. يعني في البداية اعترف أن هذا الشيء الذي حصل أنا ما أمرت به، حصل من الجنود ومن العسكر، لكن أدركته حمية الجاهلية فقال ما أكره هذا. عندما قال لم أكره ذلك قالوا أخذته حمية الجاهلية، فقال إنه كان لم يكره هذه المثلة. ففي بعض الروايات عند ابن إسحاق والله ما رضيت وما سخطت وما نهيت وما أمرت. وفي هذا الحديث فائدة عظيمة، الفوائد كثيرة في هذا الحديث، لكن أعظم فائدة في هذا الحديث هي منزلة أبي بكر وعمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصيتهما به أي برسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن أعداءه لا يعرفون بذلك غيرهما، ما يعرفون أحد مقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويلازمه ولا ينفك عنه مثل أبي بكر وعمر. لهذا ما سأل أبو سفيان عن غيرهما، ما سأل عن أحد من الصحابة غير أبي بكر الصديق وعمر، لأنهم الذين كانوا لا يفارقون النبي عليه الصلاة والسلام واختصوا به رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن انجلت المعركة وانتهت عن 70 شهيدا من الصحابة كما جاء في البخاري، قال فأصابوا منا 70، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و 70 قتيلا. يعني في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، وفي غزوة أحد قتل من المسلمين 70. ولهذا قال بعض المفسرين عند قول الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، ما معنى مثليها هنا في الآية؟ قال العلماء أي القتل الذين قتلوا يوم أحد والجرح الذين جرحوا منهم بأحد، هذه هي المصيبة، أصابتكم مصيبة القتل والجرح، قد أصبتم مثليها أي أنكم أيها المؤمنون قد أصبتم من المشركين ضعفي ومثلي هذه المصيبة في يوم بدر، إن كانوا هم قد قتلوا منكم 70 في غزوة أحد فأنتم قد قتلتم 70 وأسرتم 70، فكان مجموع القتلى والأسرى يوم بدر مثلي يعني ضعفي القتلى من المسلمين يوم أحد، وهم 140 كما جاء في صحيح البخاري. إذن انجلت المعركة عن 70 شهيدا وانجلت عن 22 قتيلا من المشركين. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد القتلى فرأى حمزة، فجاء في الحديث أنه لما وقف على حمزة نظر إلى ما به فقال لولا أن تحزن النساء ما غيبته، لولا أن تحزن النساء ما غيبته أي ما دفنته، ولتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطيور حتى يبعثه الله مما هنالك. ثم حزن عليه الصلاة والسلام ما رأى بحمزة فقال لئن ظفرت بقريش لأمثلن 30 رجلا منهم. قالوا فأنزل الله عز وجل قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الشهداء فدفنوا كما جاء في الحديث، وكان عليه الصلاة والسلام يجمع الشهداء، يجمعهم عليه الصلاة والسلام الشهيدين ويجمع الثلاثة في القبر الواحد، وكان يقول أنا شهيد على هؤلاء، كفنوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء جرحه يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. ثم كان يقول قدموا أكثرهم قرآنا فاجعلوه في اللحد. ولما رأى عليه الصلاة والسلام نساء الأنصار يبكين على حمزة أو يبكين على رجالهم الذين استشهدوا قال لكن حمزة لا بواكي له. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من أحد سمع نساء الأنصار يبكين، لأن أكثر من استشهد من الصحابة هم من الأنصار، لكن حمزة كان يقول لكن حمزة لا بواكي له. فبلغ ذلك نساء الأنصار فكنا أيضا يبكين على حمزة. ثم استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فرأهن يبكين فقال يا ويحهن أما زلن يبكين منذ اليوم فليبكين ولا يبكين على هالك بعد اليوم. قالوا هذا البكاء كان قبل النهي، كان قبل النهي. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يبكين على هالك بعد اليوم، نهى عن ذلك. كذلك من الأشياء التي حصلت في هذه الغزوة، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تركض تجاه القتلى، وجد امرأة تركض وتسرع تجاه القتلى، فخشي أن هذه المرأة التي تسعى أن ترى القتلى، فقال المرأة المرأة، فقام الزبير رضي الله عنه وقال فتوسمت أنها أمي، يعني قلت لعل هذه أمي صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة رضي الله عنهم أجمعين. فخرج الزبير إليها فأدركها، فقال فلمزت أو لمذت صدري وكانت امرأة جلدة، يعني ضربتني ضربة في صدري وكانت امرأة قوية جلدة، فقالت له إليك لا أرض لك، فقال لها عزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفت عندما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرها بالوقوف وبالرجوع. فهذا يدل على ما فيه الصحابة رضي الله عنهم من الالتزام والوقوف عند حدود الله والاتباع والانقياد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنها في أول الأمر لم تقف بل ضربت ابنها، والزبير هو ابنها، ضربته حتى يعني ماذا، قال كانت امرأة جلدة، فقال لها عزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة قد بلغني مقتله فكفنوه فيهما. فأخذ الزبير هذين الثوبين ليكفن بهما حمزة، ثم وجد بجانب حمزة رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، بمعنى أنه مثل به وكان أيضا شديد التمثيل، فوجدنا غضاضة، يقول الزبير يعني في أنفسنا حرج من أن نكفن أو نضع هذين الثوبين على حمزة وهذا الأنصاري بجانب حمزة لا كفن له، فأخذوا ثوبا لحمزة وأخذوا ثوبا للأنصاري. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم فدفنوا في دمائهم. هل حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم؟ جاء في الصحيحين من حديث جابر قال وأمر بدفنهم، أو عند البخاري أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وجاء خارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة، صلى عليه وكبر عليه تسعا. فالصلاة على الشهيد اختلف فيها العلماء، منهم وهم الأكثر يرون أن الشهيد لا يصلى عليه، وبعض العلماء وهم الأقل يرون أن هذا جائز، بمعنى أنه لا يجب الصلاة على الشهيد، لكن إذا صلى فهي رخصة أو أنه مشروع، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على حمزة، ولعل هذا هو الأقرب أن الصلاة لا تجب على الشهيد لكن هو مشروع لو صلى له ذلك. فصلى عليه الصلاة والسلام على حمزة وكبر عليه تسعا، وأما الذي قال لم يصلي عليهم فهذا نافي وذاك مثبت أو مثبت، والمثبت مقدم على النافي. جاء في الصحيحين من حديث مصعب ابن عمير قال أنه قتل، جاء في الصحيحين أن مصعب ابن عمير قتل يوم أحد، وهذا معروف فهو من الشهداء الذين استشهدوا في هذه الغزوة، قال فما وجدنا له شيئا، ما وجدنا له شيء نكفنه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام ضعوها مما يلي رأسه، أي غطوا بها رأسه، كما جاء في رواية غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر، وهو نبات معروف. ثم بعد ذلك جابر بن عبد الله لم يشهد هذه الغزوة لأن أباه منعه وقال له كن مع أخواتك، فلما قتل أبوه جعل جابر بن عبد الله يكشف الثوب عن وجهه ويبكي رضي الله عنه، فنهوه عن البكاء، قال والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينهاني، يعني يراني وأنا أبكي وأكشف عن وجه أبي الثوب وأبكي، فلم ينهاني النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، يعني كانت الملائكة تظل عبد الله بن حرام رضي الله عنه الأنصاري تظله بالأجنحة، فلما رفع وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع قامت أو ذهبت الملائكة كما جاء في الحديث. وجاء أيضا أن عمرو بن الجموح دفن مع عبد الله بن حرام الأنصاري في قبر واحد، كان على صحبة رضي الله عنهما فدفنوا في قبر واحد، كما أن حمزة وعبد الله بن جحش دفنا في قبر واحد، وهكذا، لأن الصحابة كانوا يدفنون الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، بل كانوا يقدمون أكثرهم حفظا وجمعا للقرآن كما جاء في الرواية. هذا الصحابي عمرو بن الجموح كما جاء عند أحمد بإسناد صحيح كان به أو كانت رجله فيها عرج كما جاء في الرواية، وكانت رجله عرجاء، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: إن قاتلت يا رسول الله وقتلت في سبيل الله أأمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ يعني هل سأدخل وتكون رجلي صحيحة، يبعد عنها هذا العيب والعرج في الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقتل رضي الله عنه في غزوة أحد، فقبر هو وحمزة في قبر واحد. كذلك من الأمور التي حصلت في هذه الغزوة العظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعاء عظيم بعد أن دفن الصحابة، أثنى على الله عز وجل، فقد جاء عند البزار وعند الحاكم من حديث رفاعة الزرقي رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انكفأ المشركون، يعني انصرفوا وذهبوا، فقال عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: استووا واثبتوا حتى أثني على ربي، فاستووا رضي الله عنه خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد، لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم يوم القيامة، اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب. دعا بهذه الدعوات عليه الصلاة والسلام بعد أن أثنى على ربه، وكان الصحابة خلفه كما جاء في الرواية استووا صفوفا خلفه رضي الله عنهم. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر والعلامة الألباني رحمهم الله. بعد ذلك انصرف المشركون، انصرفوا، النبي صلى الله عليه وسلم خشي أنهم يرجعون إلى المدينة ويدخلون، فجاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق أنه بعث علي بن أبي طالب قال له: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، إن كانوا جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم، أي في المدينة. قال علي: خرجت في آثارهم أنظر ماذا سيصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل وتوجهوا إلى مكة. هذا الحديث رواه ابن إسحاق لكن رواه بغير إسناد، إذن هذا لا يصح، لكن قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في حال المشركين ماذا سيصنعون، نعم هذا ثابت. لماذا؟ لأنه جاء الخبر أن المشركين تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم، فقد بقي منهم الرؤوس، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. يعني جاء في بعض الروايات وإن كانت أيضا بغير إسناد أن المشركين قالوا: لابد أن نرجع ونستأصل المسلمين، لأننا ما فعلنا شيء، ما فعلنا شيئا. ثم جاءت غزوة حمراء الأسد. هذه الغزوة هي غزوة ذكرت بعد غزوة أحد، وكانت هذه الوقعة في اليوم الثاني، لأن وقعة أحد كانت في يوم السبت كما مر معنا. أما هذه الغزوة إنما حصلت في اليوم الثاني أي يوم الأحد. ماذا حصل في هذه الغزوة؟ أولا، هذه عبارة عن منطقة تبعد عن المدينة بثمانية أميال. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن كفار قريش استعدوا للرجوع واستعدوا للقتال مرة أخرى، وأنهم يريدون أن يستأصلوا المسلمين ويستأصلوا شأفتهم كما جاء في الرواية. فخرج أو جهز النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أصحابه بما يريده المشركون، فخرج عليه الصلاة والسلام بأصحابه. جاء في الرواية أنه قال لهم: لا يخرج أحد مع لا يخرج أحد إلا من حضر المعركة، أي الذي شارك معنا في غزوة أحد هو الذي يخرج الآن، ولا نأذن لأحد غيره أن يخرج. قالوا: لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام لأحد إلا لجابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه اشتكى لرسول الله بأن أباه قد منعه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. خرجوا، الصحابة قد أصابهم الجراح وأصابهم القرح وكان بهم من الجهد لما حصل لهم في غزوة أحد، لكن مع ذلك استجابوا لله والرسول. لهذا قال الله عز وجل وهو يخبر عن هذه الغزوة التي حصلت مباشرة بعد غزوة أحد وفي اليوم الثاني منها، قال الله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لهذا جاء في الصحيحين، قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، أي عندما قرأت هذه الآية عائشة قالت لعروة، وعروة هو ابن أختها: يا ابن أختي، كان أبوك منهم، الزبير وأبو بكر، يعني أبوك الزبير وكذلك أبو بكر هو جد عروة، لأن عروة ابن أسماء بنت أبي بكر. قالت: فلما أصاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أصابه أو ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير. إذن هي ثابتة والغزوة صحيحة، وهذه المنطقة حمراء الأسد قالوا هي من المدينة على 8 أميال. فخرج هؤلاء ينظرون إلى الكفار فوجدوهم قد تجهزوا وأرادوا الرجوع وأن يستأصلوا، أرادوا أن يستأصلوا المسلمين في المدينة، وكذلك يستأصلون شأفتهم ويقتلون رؤوسهم كما جاء في بعض الروايات. لكن جاء في بعض الروايات أن رجل يقال له معبد بن أبي معبد الخزاعي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وفي بعض الروايات أنه بقي على شركه ولكنه تألم لما أصاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابهم، فجاء إلى الرسول وقال: يا محمد، والله قد عز علينا ما أصابك في أصحابنا، ما أصابك في أصحابك، يعني هذا أنا تألمت له ولوددنا أن الله عافاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما رآه يقول هذا الكلام قال له: إذن اذهب إلى أبي سفيان وخذله، اذهب إلى أبي سفيان وخذله حتى لا يرجع. فقالوا أن معبد ذهب وخذل أبا سفيان، فقال له أبو سفيان: ما وراءك يا معبد؟ قال له: قد رأيت محمدا قد حرج في أصحابه يطلبكم في جمع، لم أرى مثله قط. هذا هو التخذيل، يخوفه ويخذله يقول له أنت يا أبا سفيان الآن ماذا ستصنع؟ محمد خرج ومعه جيش عظيم، وما رأيت مثل هذا الجيش، ويتحرقون عليكم تحرقا. فخشي أبو سفيان وخاف، فقال له ويحك ويحك ما تقول؟ فقال له والله ما أرى إلا أن ترتحل يا أبا سفيان، يعني ارجع واهرب، فسيصنع لك محمد شيء ليس في الحسبان. فأبو سفيان يقول له نحن نريد أن نرجع عليهم، وأجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. فقال له معبد لا تفعل فإني ناصح، لا تفعل فإني ناصح. هنا انهارت قواهم وانهارت عزائمهم عندما حصل هذا التخذيل، ودخل فيهم الفزع والرعب، فانسحبوا ورجعوا بالجيش وخافوا. ثم بعد ذلك فر أبو سفيان ومن معه. قالوا هنا نزل قول الله عز وجل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. نعم هؤلاء هم الذين جاء أو هذا التخذيل قالوا حصل من هذا الصحابي، لأن الصحابي أو هذا الرجل، لأنه في رواية أنه أسلم وفي بعض الروايات أنه لم يسلم، قالوا هذا هو الرجل جاء وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أبا سفيان قد تجمع. فجاء في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه؟ قالوا له إن أبا سفيان قد جمع لكم وأراد الرجوع مرة أخرى. فهذا زاد الصحابة إيمانا واستبشروا بالخير وخرجوا للقتال. فقال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما جاءهم الخوف ولا يعني أصابهم الذعر أبدا، بل رضي الله عنهم ازدادوا إيمان وقالوا حسبنا الله، أي كافينا الله عز وجل وكافي أمرنا ونعم الوكيل، نفوض أمرنا إلى الله. وهذا دليل على إيمانهم رضي الله عنهم. إذن هذا الذي حصل. لكن رواية معبد هذه وإن كان ذكرها علماء السير والمغازي في كتبهم لا تصح، لا تصح. نعم جاء رجل أو جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان تجهز وأنه أراد الرجوع، فماذا حصل؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح خرجوا بعدما أصابهم الجراح، فقالوا لهم إن أبا سفيان قد تجهز وعنده من القوة وعنده من الجيش، مع ذلك زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فخرجوا، إلا أن الله عز وجل صرف أبا سفيان ورجع إلى مكة. قالوا في الطريق والرسول عليه الصلاة والسلام راجع إلى المدينة وجد أبا عزة الجمحي وهو من المشركين فأسره فأراد أن يقتله، فقال يا محمد ابن علي وعندي بنات ودعني ولا تقتلني وسأعطيك العهود. هذا الرجل قد قبض عليه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، فعفى عنه في غزوة بدر، عفى عنه كان من الأسرى، فاشتكى للرسول ووعده بعهود ومواثيق، فالنبي عليه السلام أطلق سراحه. في غزوة أحد قبض عليه مرة أخرى فأراد أن يعتذر مرة أخرى، فقال يا محمد أقني وأمن علي ودعني فعندي بنات وسأعطيك العهود. فالرسول قال له لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا الحديث في الصحيحين، حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لكن قصة أبي عزة لا تصح. لهذا قال الحافظ ابن حجر وأول ما قاله لأبي عزة الجمحي، وكان شاعرا فأسر ببدر فشكى عائلة وفقرا، يعني عنده من الفقر وعنده أولاد، قال فمن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقه بغير فداء، فظفر به بأحد، يعني رجع الخبيث رجع إلى ما كان عليه من سب المسلمين ومن الشرك الذي هو عليه ومن أذية، ونقض العهود مع أن الرسول عليه السلام قد من عليه وأطلقه. فلما قبض عليه في غزوة أحد أراد أن يطلقه مرة أخرى، فقال له الرسول لا تمسح عارضيك بمكة فتقول سخرت بمحمد مرتين، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أمر به فقتل. هذا جاء عند ابن إسحاق كما ذكرت لكم لكن بغير إسناد. أما رواية لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين هذا ثابت في الصحيح. إذن هذه غزوة أحد، وهذا ما حصل بعد هذه الغزوة الغزوة الأخرى التي هي غزوة حمراء الأسد. بقي مسألة أخيرة في هذه الغزوة وهي ما تكلم عليها العلماء، هل غزوة أحد، غزوة أحد هل هي نصر أم هزيمة؟ هذه المسألة الأخيرة في هذه الغزوة، العلماء من قرأ في كتبهم لا سيما المؤرخين ومن كتب في التاريخ تجدهم يجمعون على أن أحد هي نصر، لكن النصر للمشركين، أي انتصر المشركون على المسلمين. ومن نظر في حقيقة الأمر عند بعض العلماء المحققين يعكس الأمر ويقول حقيقة الأمر أن غزوة أحد ليست نصرا للمشركين بل هي نصر للمسلمين. لماذا؟ كيف تكون نصرا؟ قالوا لأن كفار قريش عندما خرجوا من مكة خرجوا لأهداف وخرجوا لغايات جاءوا من أجلها. هل تحققت هذه الأهداف والغايات التي جاءوا من أجلها؟ لماذا خرجت قريش؟ خرجت للقضاء على الدين الإسلامي وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والفتك بأصحابه والأخذ بثأر زعمائهم وسادتهم وقتلاهم في غزوة بدر. مع ذلك ما حصل لهم ما أرادوا، لا قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا قضوا على الإسلام ولا كذلك أخذوا بثأر زعمائهم، وإن كان قتلوا من قتلوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الأشياء لم تتحقق لهم. كذلك قالوا من الأدلة على أن غزوة أحد ليست نصرا للمشركين، من الأدلة على ذلك أن العدو أو إن المنتصر في الغزوة يبقى في أرض المعركة لأنه هو المنتصر ولا يهرب ولا يفر، كما حصل في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بقى في أرض المعركة 3 أيام وقد انتصر وأخذ الأسرى وفر جيش قريش. قالوا هنا في غزوة أحد لو انتصر المشركون لماذا لم يبقوا في أرض المعركة، إنما هربوا وفروا. قالوا والذي يهرب ويفر دائما هو المنهزم. إذن هم فروا من أرض المعركة أي كفار قريش لأنهم هزموا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بقي في أرض المعركة وأقام فيها ودفن الشهداء، وهو من آخر من ذهب من أرض المعركة، وهذا دليل على انتصار المسلمين. ومنهم من يؤكد هذا بقول المشركين حينما قالوا وقد مر معنا أنهم أي كفار قريش تلاوموا فيما بينهم البين، قالوا ما حققنا شيئا، ما انتصرنا نصرا حاسما، لهذا أن بعضهم قال لبعضهم لم تصنعوا شيئا، أصبتم لم تصيبوا شوكتهم ولم تقتلوا رؤساءهم، فارجعوا حتى نستأصل شافتهم. وهذه من الأدلة التي استدل بها ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد، قالوا إذن هذه الأمور كلها تؤكد أن غزوة أحد هي نصر للمؤمنين وليست نصرا للمشركين. نعم قد يقول قائل الخسارة التي حصلت للمسلمين قد تكون أكثر، خسروا 70 شهيدا بخلاف كفار قريش، قتل منهم 22 أو قتل منهم 22 من المشركين. فالذي يظهر والله أعلم أن القول بأن غزوة أحد هي هزيمة للمسلمين هذا عليه المؤرخون وكل من كتب في التاريخ يذكرون أنها هزيمة، لأن ابن عباس جاء عنه في مسند أحمد بإسناد حسن رضي الله عنه يقول ما نصر أو ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد، هكذا يقول ابن عباس. هذا الحديث أشكل على الذين يسمعون ابن عباس، يعني الراوي عنه وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، لما سمع ابن عباس يقول هذا الكلام قال فأنكرنا ذلك، يعني كيف يكون نصر والمعروف في الغزوة أنها هزيمة وأن الصحابة قتلوا، قتل منهم 70 وأصيب النبي عليه الصلاة والسلام وحصل من الاختلال في الصفوف. قال فلما قال ابن عباس ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد، أي نصر النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تبارك وتعالى. ابن عباس لما رآهم يستنكرون قال لهم بيني وبينكم الدليل الكتاب، بيني وبينكم كلام الله عز وجل وكتاب الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه والحس هو القتل حتى إذا فشلتم، إلى قوله تعالى: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن ابن عباس عندما قال هذا أنكر من أنكر من سمعه. لماذا أنكروا؟ لأنه متأصل عندهم أن غزوة أحد هي هزيمة وليست نصر. لكن لما استدل ابن عباس بهذه الآيات قال العلماء: إنما أراد ابن عباس بالنصر هو في أول المعركة وليس في آخرها، لأن الآية ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه هذا في أول المعركة، انتصر المسلمون وهزموا الكفار وسقطت راية المشركين وحصل فيهم القتل والفرار وهربوا وسقط اللواء، لكن بعد ذلك عندما حصل ما حصل من الرماة انعكست النتائج وصرخ الشيطان أن محمدا قد قتل وفر من فر. فالشاهد هذا الحديث في مسند أحمد بإسناد الحسن. ثم بعد ذلك ابن عباس ذكر القصة وذكر ما حصل للصحابة وكيف أن الرماة نزلوا من على الجبل، ثم بعد ذلك ذكر ما حصل أيضا لأبي سفيان مع عمر. على كل حال غزوة أحد وإن كانت هزيمة على كلام المؤرخين ومن كتب في السير والتاريخ، إلا أن فيها من الآثار وفيها من العبر وفيها من العظات الشيء الكثير. ولولا أن يطول بنا المقام لذكرنا ما ذكره ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد. ولهذا أنا أنصح بالرجوع إلى قراءة ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد عند غزوة أحد، الفوائد والعبر والعظات التي ذكرها من هذه الغزوة العظيمة. فإذا نكون انتهينا إن شاء الله تعالى من هذه الغزوة العظيمة، ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن السرايا والبعوث التي حصلت بعد غزوة أحد. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.